محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون يصح أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا سائق والجمع من أجل التعظيم. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني أحبار اليهود. ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لأن بعض الأنصار رضي الله عنهم حرص كل الحرص على إيمان اليهود لأنه تربطهم به علاقة رضاعة أو معاملة أو حلف وجوار كانوا يودون ويحرصون على إيمان اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا لهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كانت هذه سوابقهم هذه أعمالهم لا مطمع في إيمانهم. أفتطمعون والهمزة هنا للاستفهام والاستفهام هنا إنكار واستبعاد يعني بعيد كل البعد. ودخول حرف الاستفهام يجيئه وحرف العطف بعده يأتي بعد ثلاثة حروف. حرف الاستفهام يمكن أن يكون قبل ثلاثة حروف من حروف العطف وهي الفاء مثل قوله جل وعلا هنا أفتطمعون والواو كما سيأتينا قريبا أولا يعلمون وثم أثم إذا جاءت قبل ثم إن المراد بهذا العطف والاستفهام، قالوا إن هذه الهمزة مقدمة من تأخير، همزة الاستفهام، لأن لها عند العرب الصدارة، قالوا هذه مقدمة من تأخير، يعني جاءت الهمزة قبل حرف العطف، والأصل أولا أن حرف العطف ثم تجيء الهمزة. أوتطمعون أو لا يعلمون وألا يعلمون فأتطمعون، فأتطمعون يعني فاء العطف والهمزة تأتي بعدها، فأتطمعون وألا تطمع ألا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، كثير في القرآن. وقيل إنها مؤخرة، إنها مقدمة من تأخير، وقيل إن حرف العطف عاطف على مقدر يفهم من السياق. أفتطمعون أما علمتم أسرارهم وأتطمعون، يعني أن الحرف العطف عاطف على مقدر، والقول الأول هو قول الجمهور أنها مقدمة من تأخير حتى لا يكون هناك تقدير، لأنه كلما أمكن الشيء بدون حجز ولا تقدير فهو أولى. والله جل وعلا يقول في هذه الآية الكريمة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حرصوا على إيمان اليهود لأنهم أهل كتاب وأهل علم، وإذا آمنوا يكون في إيمانهم عز للإسلام والمسلمين، وإذا آمن أحبار اليهود وعلماءهم آمن العامة منهم لأنهم تبع لهم. لكن الله جل وعلا يبين لرسوله وللمؤمنين بأن إيمان اليهود بعيد كل البعد. لما؟ لأن سابقتهم لا خير فيها، وهم تبع لأسلافهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، فريق بمعنى جماعة، وفريق اسم جمع لا واحد له من لفظة، اسم جمع يعني يدل على المجموعة وليس له واحد من لفظة، فريق، قوم، رهط، كل هذه تدل على الجموع. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، المراد هنا والله أعلم التوراة، سمعوه من موسى عليه السلام. والتوراة لا شك هي كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة كلها كلام الله جل وعلا وهي غير مخلوقة، نزلت على رسل الله تكلم الله جل وعلا بها وسمعها جبريل ونزل بها على أنبياء الله جل وعلا عليهم الصلاة والسلام. وقد كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يحرفونه يغيرونه لمصالحهم الشخصية، إما من أجل رئاسة أو من أجل مال أو من أجل غرض من أغراض الدنيا، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هذا التحريف بعد معرفتهم به، لأن التحريف مذموم، تغيير الكلام الحق إلى الباطل مذموم مطلقا، لكن إذا كان من العالم فهو أشد ذنب. يعني يأتيك الجاهل يفهم عن كلام الله غير مراده، فتقول له لا ما ليس هذا هو المراد، فإذا فهم الجاهل غير مراد الله هذا تحريف، لكنه جاهل ما يدري، فإذا قلت له لا الصواب كذا وكذا انقاد معك، هذا أسرع استجابة. لكن أولئك الخبثاء يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كلام الله حقا ويعلمون المراد من كلام الله، فيحرفونه ويبدلونه ويغيرونه. غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة موصوف بها صفة واضحة جلية، كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه بهذه الصفة كما يعرفون أبناءهم، موصوف لهم بصفاته الخلقية فيحرفونها ويبدلونها. ربعة يقولون طويل مثلا، جعد الشعر يقولون سبط الشعر، يعني يغيرون الصفة حتى ما تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشاهدونه، لأنه جاءهم في صفته أنه ربعة أدعج العينين، جعد الشعر، أبيض الوجه، إذا أراه اليهودي العامي قال هذا الذي في التوراة، فهم يغيرون الصفة الموجودة عندهم في التوراة يغيرون حتى ما تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. يأتون إلى الحكم النازل من الله جل وعلا في التوراة يبدلونه بحكم آخر. لما كثر فيهم الزنا والعياذ بالله رأوا أنه إذا أقيم الحد على الزاني يكون فيه إهلاك كل الكثير، وخاصة ما يزعمون أنهم من شرفاهم، فبدلوا الحكم، قالوا إذا زنى الضعيف والفقير يقام عليه الحد، وإذا زنى الشريف لا، يسود وجهه ويركب على حمار ويجعل وجهه إلى ظهر الحمار إلى خلف الحمار دمر الحمار ويمشى به في الأسواق، مع أن عندهم الرجم. ولما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا زنى فيهم رجل شريف، فما أحبوا أن يقيموا عليه الحد وما أحبوا أن يقيموا عليه حدهم هذا الذي جعلوه، قالوا هذا نبي رحمة وشريعة سمحة، يعرفون ذلك، فهل لا نذهب إليه ونعرض عليه نطلب منه الحكم يحكم على هذا؟ أكيد إن حكمه أخف من الحكم عندنا. فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد يا أبا القاسم هذا زاني نريد أن تحكم عليه. فقال عليه الصلاة والسلام ما هو الحكم الذي عندكم؟ قالوا يحمم وجهه ويركب دابة ويجعل وجهه على خلف ظهر دبر الدابة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبوا يا رسول الله فيه الرجم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة، قرأته بالتوراة، فأعطوها ابن صوريا عالم من علمائهم، فقرأ
التوراة وقرأ ما قبلها وما بعدها، ما بعد آية الرجم وما قبلها، وقفز عن آية الرجم ووضع يده عليها هكذا. وقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح واضحة جلية، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجموا اليهودي واليهودية. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت مع من حضر فرأيته يحنأ عليها، يعني يغطي على المرأة عن الحجارة، يريد الحجارة تكون في ظهره ولا في ظهر المرأة، فرجم حتى مات. هذا من التحريف، تحريف الآيات وتحريف الصورة والصفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا يسمعون كلاما، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يبدلونه. ولهذا استحب كثير من علماء السلف رحمة الله عليهم، قالوا للمؤولة عندنا والذين يبدلون الكلام عن مواضعه مثل أهل البدع، قالوا: ما يحسن أن نقول لهم مؤولة، وإنما نقول عنهم يحرفون، لأنه الوارد في كتاب الله في الذم. أما التأويل فمنه حسن ومنه قبيح، والتأويل ليس كله قبيح وليس كله حسن، لكن التحريف كله قبيح، تحريف ما فيه حسن. والله جل وعلا ذم المحرفين لكلام الله. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما علموه وعرفوه، يعني يحرفون عن علم ومعرفة. وهم يعلمون، يعلمون أنهم محرفون، ما يقولون لعلنا مصيبون في هذا، لعلنا كذا، لا، يفعلون هذا الفعل وهم يعلمون أنهم مخطئون، معترفون بخطائهم. فمن هذه صفته؟ يحرف كلام الله، وكلام الله هذا المنزل عليهم اللي مفروض أنهم يحافظوا عليه ويعتنوا به، لأنه شرف لهم. وكما قال الله جل وعلا عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك. فالقرآن شرف وذكر حسن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك التوراة بالنسبة لليهود شرف لهم، وكان المفروض أنهم يحافظون عليها ويعتنون بها ويظهرونها ويعلنونها للناس ويدعون إليها. فكان المفروض أنهم يدعون الناس إليها ولا يفسدونهم ويحرفونها. وقد كانوا يسمعون، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ذلك، لا عن جهل ولا عن تأول، وإنما عن علم بأنهم مخطئون في هذا.
اقرأ.
يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه.
الله جل وعلا وصفهم في آيات بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يبدلونه.
وليس كلهم قد سمعها ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال السدي: هي التوراة حرفوها. وقال قتادة في قوله: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه
نعت محمد يعني صفته عليه الصلاة والسلام
من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي: وهم يعلمون، أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب في قوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا صنف ثاني منهم، وهم منافقو أهل الكتاب. منافقو أهل الكتاب دخلوا في الدين الإسلامي ثم نافقوا لأجل أن يلتقوا بالمسلمين ويجلسوا معهم ويأخذوا علومهم وأخبارهم، وهم في الباطن مع اليهود مع الكفار من أهل الكتاب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا التقوا بالمسلمين من المهاجرين والأنصار قالوا نحن معكم ونحن منكم ونحن مؤمنون بمحمد. ومنهم من يقول: نحن نعرف أن محمد نبي، لكنه نبي لكم، نبي للعرب وليس لليهود وليس لبني إسرائيل، وإنما هو للعرب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني خلوا مع بني جنسهم مع أهل الكتاب مع الكفار منهم، قال لهم أولئك الذين لم ينافقوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أتخبرون المسلمين بما فتح الله عليكم ليكون ذلك حجة عليكم يحتجون بها هم عند ربكم، أنكم مصدقون لمحمد؟ كأن كبراءهم يلومون هؤلاء المنافقين، يقولون: كيف تخبرونهم بما عندكم فيكون حجة لهم عليكم عند ربكم؟ كونوا عقلاء، لا تدلوا على أنفسكم، لا تجعلوهم يحتجوا عليكم غدا عند ربكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون منهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، قال البعض الآخر الذين لم ينافقوا من باب الإرشاد، كعب بن الأشرف ونحوه من كبراء اليهود: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، أتخبرونهم بما فتح الله عليكم. وللمفسرين رحمهم الله في كلمة ما فتح الله عليكم قولان: بما فتح الله عليكم بما أنزل الله عليكم من العلم، وعندكم من العلم ما ليس عندهم. بما فتح الله عليكم بما أعطاكم من العلم، تخبرونهم لأن عندكم علم أن محمد رسول، فتخبرونهم بهذا، وهذا فتح من الله عليكم، فلا تخبرونهم بما عندكم من العلم يحتجون عليكم. القول الآخر أن قوله تعالى بما فتح الله عليكم، يعني بما حكم به عليكم في سابق الزمان، لأن الحكم يسمى فتح. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والفاتح القاضي في لغة أهل اليمن، فاتح قاضي. بما فتح الله عليكم بما قضى به عليكم لا تخبرونهم، لأن بعض اليهود يخبرون بعض المسلمين بما حكم الله به جل وعلا على أسلافهم، وكان بعض المسلمين لا يعلم عن هذا فيقول انه سبق ان حكم الله على اسلافنا بكذا وكذا، ومسخهم قردة وخنازير، وعيرهم بانهم عبدة الطاغوت. ولما اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى بني قريظة ووقف خلف حصنهم ناداهم: يا اخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت، لام بعضهم بعضا. قالوا: كيف محمد ينادينا بهذا الاسم؟ ما علم بهذا الا منكم، انتم علمتموه، ولا كيف يعلم هو؟ علم انكم اخوان القردة والخنازير منكم، من بعضكم. بما فتح الله عليكم بما حكم به عليكم. قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يخاصمونكم بذلك ويكونوا شهداء على أنكم عرفتم صدق محمد، أو أنكم أخبرتم عن أنفسكم بما حكم الله به عليكم، فهذا إقرار منكم على أنهم أفضل منكم، لأن أنتم حكم الله عليكم بهذا بمسخ قردة وخنازير وهم سلموا من هذا أمة الإسلام، فيكون هذا إقرار منكم بأن أمة الإسلام أفضل منكم يا معشر اليهود. وهم يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ما يعترفون بالنصارى، والنصارى يقولون ما يدخل الجنة إلا من كان نصارى. قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم به عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يحتجون بأنهم أفضل منكم. أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقل؟ أفلا تعقلون، مثل أفتطمعون بالعطف، هذا فلا تعقلون. تعلمونهم بعيوبكم وما حكم الله به عليكم في سالف الزمان، أو تعلمونهم بما عندكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وما عندكم من العلم يكون حجة لهم عليكم؟ أفلا تعقلون. اقرأ.
وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي قالوا إن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، فكان منهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي، وقد علمتم أنه قد أخذه الميثاق عليكم باتباعه.
يعني لا تقول هو نبي، لأنكم إذا قلتم أنه نبي معلوم أنه أخذ الاتفاق عليه، أخذ العهد على أن تؤمنوا به، لكن اجحدوا هذه النبوة إطلاقا حتى لا يحتجوا عليكم.
وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يظنون أن الناس وأن المسلمين ما يعلمون بشيء إلا من طريقهم، ويتسارون هم فيما بينهم ألا تعلموا للمسلمين بهذا. أولا يعلمون أن الله يعلم كل ما يدور بينهم ويظهر هذا لعباده المؤمنين؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فإسرارهم وعلانيتهم عند الله جل وعلا سواء. نعم.
وقال الضحاك يعني المنافقين من اليهود: كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقال السدي: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون، ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم، فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون: أليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. قال أبو العالية: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال قتادة: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ كانوا يقولون: سيكون نبي. فخلا بعضهم ببعض فقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ وعن مجاهد في قوله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة والخنازير، ويا عبدة الطاغوت، فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما حكم الله للفتح، ليكون لهم حجة عليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به، وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وقال الحسن: إن الله يعلم ما يسرون، كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم وما يعلنون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل جامع زوجته وهو صائم صيام نفل، ما عليه؟
ليس عليه شيء ما دام الصيام نفل، فالداخل في عبادة نفل أمير نفسه، إن شاء أتم عبادته وإن شاء قطعها ولا حرج عليه سوى الحج والعمرة. فمن دخل في حج لزمه إتمامه حتى وإن كان نفلا، ومن دخل في عمرة لزمه إتمامها وإن كانت نفلا. أما غير الحج والعمرة من نوافل العبادة فالمرء إذا دخل فيها إن شاء أتمها وإن شاء قطعها ولا حرج، إلا أن الإتمام أفضل لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فمثلا خرج بمئة ريال يريد أن يتصدق بها نفلا، تصدق بخمسين ثم اشترى بخمسين حاجة له ولأهله، عدل عن الصدقة بها لا حرج عليه. دخل في طواف نفل فوجد الزحام شديد فخرج فلا حرج عليه. دخل في صلاة نفل فرأى شخصا يريده ويخشى أن يفوت عليه فقطع الصلاة التي هو فيها لا حرج، بخلاف الفريضة فلا يقطعها.
يقول السائل: ما كفارة الأيمان المتعددة؟ هل لكل يمين كفارة؟ حيث أني لا أعلم عدد الأيمان، فماذا علي؟
الأيمان لا يخلو، إن كانت أيمان متعددة على موضوع واحد فكفارتها كفارة واحدة، وإن كانت أيمان متعددة على مواضيع متعددة فلكل يمين كفارة. إيضاح هذا: مثلا شخص حلف لا يكلم أخاه، جاءه شخص آخر وقال: يا أخي، أخوك ابن أمك وأبيك، ما يسوغ لك أن تقاطعه، كفر عن يمينك وكلم أخاك، هذا خير لك في دينك ودنياك. قال: اسمع، والله لا أكلمه أبدا، حلف يمين ثانية. ثم جاءه آخر فحاوله أن يتراجع عن يمينه فحلف يمين ثالثة بأنه لا يكلمه، ثم جاءه آخر فحلف يمين رابعة بأنه لا يكلمه، ثم جاءه شخص عزيز عليه وقال: يا أخي، اتق الله، وتكليمك لأخيك صلة رحم وبر بوالديك، ووالداك يغضبان من عدم تكليمك لأخيك وهجرك إياه، وصل أخاك وكلمه يا أخي واستغفر الله وكفر عن يمينك. قال: أنا حلفت خمسة أيمان إني ما أكلمه. قال: وإن كان، وإذا كانت الكفارة تشق عليك أنا أكفر عنك عن أيمانك هذه بكفارة واحدة. فقال له: لا بأس، كفر عن يميني وأنا أكلم أخي. فكلمه. ما هي الكفارة؟ واحدة، لأن كل أيمان على موضوع واحد. يقول: أنا حلفت لزيد إني ما أكلم أخي، وحلفت لعمر ما أكلم أخي، وحلفت لبكر ما أكلم أخي، وحلفت لمحمد ما أكلم أخي، وحلفت لعمر ما أكلم أخي، كل هؤلاء حلفت لهم ثم بعد ذلك أكلمه؟ نعم، نقول: كلمه وعليك كفارة واحدة. يقول المراود معه والمحاول: أنا أتولى الكفارة عنك. فأذن له فكفر عن يمينه. يعني يستحب للإنسان أن يسهل الأمر عند من يخاطبه في أمر حسن، يقول: أنا أساعدك، أنا أكفر عن يمينك، أنا كذا أنا كذا. فإذا أذن له فلا بأس، أما أن يكفر عن يمين غيره وغيره لا يعلم فإنها لا تكفي، ما تكفي، كأن لا يعلمه يكفر عن يمينه ثم يذهب ويقول أنا كفرت عن يمينك، فكلم أخاك يقول ما تكفي هذه لأنك كفرت عنه بدون إذن منه، هذه الأيمان كلها عليه كفارة واحدة. الصورة الثانية مثلا رجل حلف ألا يكلم أخاه ثم حلف يمينا أخرى ألا يدخل دار عمه ثم حلف يمينا ثالثة ألا يزور خاله، وهكذا أيمان متعددة في موضوع متعددة، يقول لكل واحدة من هذه كفارة ولا تتداخل لأنها على مواضيع متعددة.
يقول السائل ذكرت يوم أمس أن رفع الصوت بعد الصلوات المكتوبة فهل هذا يشوش على المصلين والذاكرين وقد نهينا أن نرفع أصواتنا بالقرآن حتى لا نشوش على غيرنا من القراء والذاكرين؟
لا يا أخي هذا ليس فيه تشويش، وأنا ذكرته أمس. نعم، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما كنا نعرف انقضى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التكبير، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بعد السلام يرفعون أصواتهم بحيث تسمع من خارج المسجد، مثل ما نقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا نرفع أصواتنا جميع ما يشوش بعضنا على بعض، كلنا نرفع أصواتنا وهذا ماشي ومعروف في المساجد كلها هكذا يرفع الصوت قليلا بحيث يسمع من خارج المسجد، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف في غير هذا الموطن، يعني مثلا قبل الصلاة واحد يصلي وآخر يقرأ يأتي واحد ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نقول لا يا أخي هذا بدعة، رفع الصوت في هذا الموطن بدعة، رفع الصوت بعد السلام سنة، الفرق بين السنة والبدعة قد يكون العمل هو لكن يختلف وقته، هذا سنة وهذا بدعة. صام يوم الأول من شوال حرام، صيام 30 من رمضان واجب، والصيام هو صلى ركعتين في وقت النهي بعد دخوله المسجد سنة، دخل المسجد بعد العصر صلي ركعتين، دخل المسجد بعد الفجر يصلي ركعتين تحية المسجد، آخر في المسجد جالس بعد العصر يقوم يصلي، نقول لا يا أخي هذا لا يجوز، هذا وقت نهي، آخر طاف بالبيت شرفه الله وجاء وصلى ركعتين فيقول له صاحبنا لا الوقت وقت نهي لا تصلي، نقول لا الوقت وقت نهي للنوافل المطلقة، لكن هذا بعدما طاف يشرع له أن يصلي ركعتين، لأن المسألة ليست على وتيرة واحدة، كل شيء مثلا رفع الصوت منهي مطلقة أو رفع الصوت جائز مطلقة، لا في تفصيل، واحد يصلي في أثناء الليل بالمصحف أو بدون المصحف وحوله ناس نيام ويرفع صوته، نقول لا يا أخي هذا لا يجوز، شوش على من حولك، هؤلاء نيام دعهم ينامون، لا تزعجهم بكلام الله. وهكذا فالسنة والبدعة حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذا الشيء لا يجوز مطلقا أو هذا يجوز مطلقا، بهذا يتميز العالم من الجاهل، العالم يميز ما يجوز مما لا يجوز، والجاهل يجعلها على وتيرة واحدة. لا، المسألة ليست على وتيرة واحدة وليست على حسب الرأي والفكر والعقل، وإنما هو تشريع، تشريع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وهو السنة، وما جاء على خلاف ذلك فهو مردود على من جاء به كائنا من كان.
يقول السائل: رجل بال قائما ثم غسل طرف العضو ثم توضأ وصلى، هل وضوءه صحيح؟
وضوءه صحيح، نعم، إذا بال أو يكره البول قائما مع الجواز أنه جائز لكنه مكروه، فإذا وإذا كان لسبب من الأسباب، مثلا كان تكون الأرض وسخة أو يخشى من تلويث ملابسه أو نحو ذلك، وبال قائما ثم غسل مكان مخرج البول بعد توقف البول وتوضأ وضوءه للصلاة وصلى فصلاته صحيحة. والاستنجاء يختلف عن غسل الذكر بعد المذي، الاستنجاء لو غسل رأس الذكر بعد توقف البول يكفيه، وأما في غسله من أثر المذي فيغسل ذكره كله ويستحب أنثييه، يعني الخصيتين، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ما قال يستنجي، يغسل ذكره يعني يغسل الذكر كله في حال إذا كان نتيجة المذي، لأن عريضة رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فغسل الذكر دل على أنه نجس والوضوء على أنه ناقض للوضوء. يقول: في صلاة النافلة هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أم طول القراءة وطول الركوع والسجود؟ تقول: كلها مرغوب فيها، فإتيانه بوتر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولو خفف القراءة وخفف الركوع والسجود، وإذا كان في الوقت متسع فكونه يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود ليأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليه، لأن غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة أو 13 ركعة. نقول: إذا كان الوقت ضيق فالأحسن أن تخفف الركوع والسجود وتستكمل 11 ركعة، وإذا كان الوقت فيه سعة فتطيل الركوع والسجود والقراءة ولا تزيد عن 11 أو 13 ركعة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، هذا أحد الصحابة فقير من فقراء الصحابة، ماله مأوى، سكنه في الصفة، الصفة اللي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء من حطام الدنيا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. سنحت له فرصة فأحب أن يغتنمها، ما سأل مال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى رجل 100 من الإبل فاستزاد فأعطاه 100 ثانية، فاستزاد فأعطاه 100 ثالثة، 300 من الإبل عطية لرجل واحد عليه الصلاة والسلام. يقول لهذا الفقير: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، ما بغيره، الدنيا كلها ما لها قيمة عنده، وفقير ما عنده شيء في الصفة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك، ما دام سنحت هذه الفرصة قلت لي سلني، ما أسألك غيرها، ما أريد غيره، مرافقتك في الجنة كما تفضل الله علي بمرافقتك في الدنيا، أحب أن أكون رفيقة في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من الصلاة وأكثر من السجود، أكثر من الصلاة، لأنه فقير ما عنده مال يتصدق، ما عنده شيء. أعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة السجود حسن، يعني تصلي الضحى ركعتين أو تصلي الضحى 8 ركعات أو 10 أو 12، خير، كلما زدت فهو خير. تصلي بين الظهر والعصر 2 ركعات أو 4 أو 8 أو 10، أو تصلي ما شئت، الوقت وقته تطوع. يقول: كم مقدار كفارة اليمين؟ كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والإطعام لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني 15 كيلو، وهي تزيد، لكن الزيادة خير. الكفارة لكل مسكين 1/2 صاع، ونصف الصاع 1.5 كيلو تقريبا، و15 كيلو أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار بين هذه الثلاثة. فمن لم يجد، ما وجد واحد من هذه الثلاثة، فصيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. بعض الناس يجهل، يظن أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، يقول مثلا، يحلف على صاحبه ويقول: فر بيميني، لا تجعلني أصوم. نقول: لا يا أخي، الصيام ليس بكفارة، الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم تجد واحدا من هذه الثلاثة فحينئذ تصوم 3 أيام.
يقول السائل: أقدم كل عام للعمرة، فقيل لي قم بإنفاق تكلفة هذه العمرة للفقراء أفضل من القدوم، فهل هذا أفضل أم القدوم؟
يا أخي، حسب الحال، أحيانا يكون عندك فقراء كثير، فأقول تصرف نفقة الحج أو نفقة العمرة إليهم، ما دمت قد أديت الفريضة، فريضة الحج وفريضة العمرة، فالزايد ما دام عندك فقراء جياع فأعطهم. إذا كان ما عندك فقراء والناس ليسوا في حاجة، فالإتيان بهذا النسك عظيم، الإتيان بهذا النسك له فضل عظيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إذا نوى الإنسان الحج أو نوى العمرة ثم بدأ بإخوانه المسلمين وأعطاهم، أو رأى شخصا لم يحج وقال خذ يا أخي هذه 3000، هذه 5000، هذه 2000، حج بها الفريضة، حج بها الفريضة عن نفسك، فهذه خير لأنه يتعدى نفعها، بخلاف ما إذا حج هو يكون نفعه له. فإذا حجج بها أخاه المسلم أو اشترى بها أطعمة لأخيه المسلم الفقير اللي ما عنده شيء مثلا، يكون فيها خير إن شاء الله ويكون تعدى نفعه. وأحب الخلق إلى الله أنفعهم إلى عباد الله. يسأل عن أحكام التصوير. التصوير محرم إلا لضرورة، فقد جاء في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وجاء أن المصور وصورته يقذفان في النار ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. إذا كان المرء مضطر للتصوير ما يحصل على ما يريد من حقوقه إلا بهذه الصورة مثلا، فهو معذور في هذه الحال ولا بأس عليه إن شاء الله، فقد أجاز له العلماء ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.